الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: إسرائيل تعلن استهداف البنية التحتية العسكرية لحزب الله في الجنوب، معبر رفح يفتح اليوم لساعات ويغلق مجددا مساء، موجها رسالة إلى طهران وحزب الله بايدن: إسرائيل سترتكب خطأ إذا احتلت غزة، وعلى إيران ألا تصعد الحرب. كولونا وبخاري في السرايا بعد الظهر، وميقاتي ينقل الرسائل الدولية المحذرة إلى الحزب من دون الحصول على أي جواب. جنبلاط يتمنى أن يبقى لبنان خارج الصراع، وباسيل يكرر لانتخاب رئيس بالتفاهم، ولا غاز من كريش من دون غاز من قانا. احتراق كل البسطات عند جسر أبو علي في طرابلس. تراب العأيبي يحتضن اليوم جيزال خوري. التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصار. صورة الجنوب اللبناني قاتمة، رغم أن المناوشات المتبادلة تبقى هي الطاغية على المشهد العسكري، مع وصول القذائف الإسرائيلية إلى الأحياء السكنية في بعض القرى حاصدة أرواح مواطنين أبرياء، فيما تخلت الدولة أو بالأحرى المنظومة الحاكمة عن مسؤوليتها بتجنيب لبنان تجرع الكأس المر، وهي تعمل كساعي بريد فقط، وباعتراف حزب الله نفسه لنقل الرسائل الدولية المحذرة إلى الحزب الأصفر من دون الحصول على أي جواب، وباعترافها أيضا لأنه بكل بساطة لا يقيم أي اعتبار للدولة ومن على كراسيها. أما جحيم غزة فمستعر، والموت المحتم يلاحق سكانها في كل شوارعها، فيما الجديد الإعلان عن فتح معبر رفح مع مصر لخمس ساعات ولأهداف معينة. نبدأ من الجنوب كارلا.
فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارات في لبنان في الساعات الأولى من فجر اليوم، ردا على هجمات حزب الله على مواقع للجيش الإسرائيلي والقرى الحدودية الشمالية. ونشر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية دانيال هاغاري مقطع فيديو قال إنه لهجمات نفذتها القوات الإسرائيلية على البنية التحتية العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان، ردا على استهداف الأراضي الإسرائيلية أمس. ومساء أمس أعلن الجيش الإسرائيلي جهوزيته للقتال على جبهتين وأكثر إن لزم الأمر.
أما صحيفة يدعوت أحرنوت فكتبت أن ضابطا في الجيش الإسرائيلي قتل أمس بنيران مضادة للدبابات على الحدود اللبنانية، وكان حزب الله أعلن أنه هاجم أمس خمسة مواقع إسرائيلية، وأنه استهدف مركزا للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولة بالصواريخ الموجهة، وأن الهجوم أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين الإسرائيليين.
وكانت غارة إسرائيلية استهدفت مساء أمس مستوعبا لجمعية أخضر بلا حدود ولم يكن في داخله أحد، كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخين محلة جل الحمار جنوبي بلدة العديسة. سبق ذلك غارة إسرائيلية على أطراف رامية في محيط موقع للجيش اللبناني، وأفادت معلومات عن إصابة ثلاثة عسكريين بجروح طفيفة.
كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري قال أن إسرائيل مستعدة لخوض حرب على جبهتين أو أكثر، مشيرا إلى أن جماعة حزب الله المدعومة من إيران تعمل على تصعيد التوتر على الحدود اللبنانية لعرقلة الهجوم الإسرائيلي في غزة.
حزب الله أعلن في وقت سابق أنه مواصلة للرد على قتل وجرح الصحفيين في بلدة علم الشعب والمدنيين في بلدة شبعة، هجم ثكنة حانيتا بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش العدو.
وأعلنت كتائب القسام التي تتحرك بغطاء من حزب الله الممسك بالجبهة الجنوبية أنها أطلقت 20 صاروخا من لبنان على مستوطنتين إسرائيليتين.
مصدر فلسطيني مطلع قال يبدو أن حماس اتجهت أكثر فأكثر لتنظيم نفسها عسكريا بعدما كان وجودها في لبنان طوال السنوات الماضية محصورا بالنشاط الإعلامي والسياسي والثقافي والاجتماعي والجماهيري، وذلك بعد الانفجار الذي وقع في كانون الأول 2021 في مخيم البرج الشمالي.
وبحسب المعلومات تتمركز قوة ودور حماس بشكل أساسي في مخيمي البرج الشمالي والبص في منطقة صور، إضافة إلى مخيم برج البراجني في بيروت، ولديها وجود متنام على الصعد كافة في مخيم عين الحلوي.
الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي قال إن مقرنا العام في الناقورة أصيب بصاروخ ونعمل على التحقق من مصدره، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى. أضاف: نواصل العمل مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع، ولكن للأسف على الرغم من جهودنا لا يزال التصعيد العسكري مستمراً.
من ناحيتها أشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي من أي تصعيد أو توسيع لرقعة الصراع ليشمل لبنان.
في هذا الوقت أوضح مصدر سياسي إسرائيلي أن إسرائيل مررت رسالة عبر واشنطن أنها ستدمر لبنان إذا استمر حزب الله بالتصعيد، وأن الحزب يسعى من خلال التصعيد للادعاء أنه لا يتخلى عن الفلسطينيين.
وعلى خط اللقاءات لتجنيب لبنان الأسوأ، يلتقي في السرايا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الرابعة من بعد الظهر وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا التي تصل إلى بيروت آتية من القاهرة، وفي الخامسة عصرا السفير السعودي وليد بخاري، كما يصل إلى لبنان اليوم وزير الخارجية التركي حقان فيدان ومسؤول في وزارة الدفاع البريطانية.
إعلام الحزب الأصفر نقل عن مصادر سياسية بارزة أن الحكومة اللبنانية تتلقى يومياً اتصالات من مسؤولين أمريكيين وأوروبيين يدعون إلى الضغط على حزب الله كي لا ينخرط في المواجهة، مشيرة إلى أن ميقاتي ينقل هذه الرسائل إلى الحزب من دون الحصول على أي جواب.
وقد ارتفع عدد القتلى من الفرنسيين في هجمات حماس على إسرائيل ليصل حتى الساعة إلى 19 قتيلاً و13 مفقوداً. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان كان قال إنه إذا لم تتوقف الاعتداءات الصهيونية فأيدي جميع الأطراف في المنطقة على زناد. أضاف أن اتساع جبهات الحرب وارد، وأن إيران والمنطقة والفاعلين فيها لن يبقوا متفرجين على هذا الوضع.
أما بعثت إيران في الأمم المتحدة فقالت إن القوات المسلحة الإيرانية لن تشتبك مع إسرائيل شرط ألا تغامر منظومة الفصل العنصري الإسرائيلي بمهاجمة إيران ومصالحها ومواطنيها، لافتة إلى أن جبهة المقاومة تستطيع الدفاع عن نفسها.
دول وسفارات تنبه رعاياها في لبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية. ستريد بعين.
دفع ارتفاع حدة التوتر على الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل دولا غربية وسفاراتها إلى إصدار بيانات تدعو فيها رعاياها في لبنان إلى تجنب مناطق الصراع والتنبه إلى عمليات خطف أو تجنب السفر إلى البلدين. وكتب السفير الأسترالي أندرو باردز عبر منصة أكس متوجها إلى رعاياه: إذا كنتم في لبنان فعليكم تقدير إذا كانت حاجتكم إلى البقاء فيه أساسية. أضاف: إذا كنتم ترغبون في المغادرة فاعلموا أن أزمة قد تحد من الطيران المدني، يجب أن تفكروا في الخيارات المتاحة لكم، ستكون قدرة الحكومة الأسترالية على مساعدتكم للمغادرة محدودة للغاية في أوقات الأزمات. ودعت السفارة الكندية رعاياها إلى تجنب السفر غير الضروري إلى لبنان بسبب الظروف الأمنية التي لا يمكن التنبؤ بها وزيادة خطر الهجمات الإرهابية والنزاع المسلح مع إسرائيل، منبهة إلى احتمال تدهور الوضع الأمني من دون سابق إنذار. كذلك حذرت ألمانيا من السفر إلى لبنان وإسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية وطلبت من رعاياها هناك التواصل معها. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا حذرتا من السفر إلى لبنان.
وإلى الداخل في غزة وإسرائيل، فالقصف الإسرائيلي العنيف يتواصل على القطاع ليرتفع عدد القتلى إلى 2670 والجرحى إلى 9600، في حين أطلقت كتائب القسام دفعات من الصواريخ والقذائف نحو تل أبيب وعسقلان وسديروت، وبثت صورا لهجمات بمسيرات انتحارية استهدفت مواقع إسرائيلية عدة. وقد أجلت السلطات الإسرائيلية نحو 60,000 إسرائيلي من منازلهم، وأكد الجيش الإسرائيلي تسريع التعبئة لهجوم بري، في حين أكدت فصائل المقاومة استعدادها لأي مواجهة.
واستهدف القصف الإسرائيلي أحياء سكنية ومحيط مستشفيات ومدارس تأوي نازحين، ما جعل مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية تصف القصف بالقتل الجماعي ودعوات الإخلاء الإسرائيلية بالتطهير العرقي.
وقد دوت انفجارات واندلعت حرائق في منطقة تل الهوى جنوب غرب قطاع غزة بعد غارات إسرائيلية مكثفة، كما استهدفت الغارات الأحياء الشرقية لمدينة غزة وحي الزيتون في الجنوب والشجاعية في الشرق وشمال غرب المدينة.
وغار الطيران الإسرائيلي كذلك على منطقة قيزان النجار في خان يونس، وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة في أجواء شمال قطاع غزة.
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ذكر أن احتياطي الوقود في كل مستشفيات القطاع يكفي لمدة 24 ساعة فقط، وأن توقف المولدات الاحتياطية في المستشفيات سيعرض ألاف المرضى للخطر.
الرئيس الأمريكي جو بايدن قال: سنوفر لإسرائيل كل ما تحتاجه، ولا أعتقد أن نشر قواتنا ضروري لأن إسرائيل تملك أحد أفضل القوات المقاتلة، مشيرا إلى أنه من الخطأ أن تقوم إسرائيل باحتلال قطاع غزة مرة أخرى.
أضاف أن التهديد الإرهابي تزايد في الولايات المتحدة بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط، وأن إسرائيل تلاحق مجموعة من الأشخاص المتورطين في أعمال هجمية لا تقل خطورة عن المحرقة، وأنا واثق من أن إسرائيل ستتصرف وفقا لقوانين الحرب، وأن الأبرياء في غزة سيحصلون على الدواء والغذاء.
وأوضح بايدن أنه لا يوجد دليل واضح على وقوف إيران وراء هجمات حركة حماس التي نفذتها السبت الماضي في إسرائيل أو ساعدت في التخطيط للهجوم. وعندما سئل عن رسالته إلى حزب الله وإيران ومحاولة عبور الحدود والتصعيد مع إسرائيل، أجاب: لا تفعلوا ذلك، لا تفعلوا، لا تفعلوا.
وكالة رويترز نسبت إلى مصدر مطلع أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يناقشون إمكان قيام بايدن بزيارة إسرائيل في وقت قريب بدعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقد أعلن البيت الأبيض تعيين السفير الأمريكي السابق لدى تركيا ديفيد ساترفيلد مبعوثا خاصا للولايات المتحدة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، وسيقود ساترفيلد الدبلوماسية الأمريكية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة بشكل عاجل وضمان وصول المساعدة المنقذة للحياة إلى المتضررين في كل أنحاء الشرق الأوسط، بحسب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة قال: لا نرغب باحتلال غزة، لكن سنفعل كل ما في وسعنا للقضاء على حماس.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الرياض ضرورة العمل للبحث في سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مشددا على سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والشامل.
كما شدد ولي العهد السعودي على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.
وزير الجيوش الفرنسي كشف أن باريس ستقدم معلومات استخبارية لإسرائيل في إطار الشراكة المعتادة بين البلدين من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
في الأثناء نسب إلى مصدر أمني أنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح معبر رفح الحدودي لبضع ساعات اليوم ثم إغلاقه مرة أخرى في وقت متأخر من بعد الظهر لدخول الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر، إضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفيما لم يتم تحديد الأوقات الدقيقة للفتح والإغلاق، أوضح المصدر أن عملية الإجلاء قد تشمل المصريين العالقين في غزة، وأن إسرائيل ستنشر أطقما من الصليب الأحمر لتفتيش شحنات المساعدات التي تتدفق إلى الجانب الفلسطيني عبر الحدود.
أضاف المصدر الأمني أن القوات العسكرية في مدينتي العريش والشيخ زويد في شمال سيناء اقتربت من الحدود في وقت متأخر من مساء أمس استعدادا لفتحها.
أما السفارة الأمريكية في إسرائيل فحذرت المسافرين من الاقتراب من معبر رفح بعدما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول فلسطيني وآخر أمني أن المعبر الحدودي سيفتح في 9 من صباح اليوم وسيتم إغلاقه بعد ساعات قليلة، وفي حين لم تؤكد أي جهة رسمية تلك المعلومات حتى اللحظة، أوضحت السفارة أن الوضع عند معبر رفح غير قابل للتنبؤ به، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم السماح للمسافرين بالمرور عبر أو إلى متى.
صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية تحدثت من جهتها عن بدء وقف إطلاق نار إنساني جنوبي غزة لسماح لبعض سكان القطاع بالمغادرة إلى مصر عبر معبر رفح، وقالت الصحيفة إن وقف إطلاق النار الإنساني سيبدأ في 9 صباحا ويستمر لنحو 5 ساعات.
في غضون ذلك قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن نحو 500,000 شخص غادروا شمال غزة حتى الآن، متهما حماس بجعل الأمر صعبا على أولئك الذين يحاولون التحرك جنوبا. أضاف أن الجيش الإسرائيلي يحافظ على طريقين آمنين للإخلاء، ومع تحرك العملية العسكرية نحو مرحلة معززة سيكون من غير الآمن للمدنيين البقاء في مدينة غزة.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعا حماس إلى الإفراج عن جميع الرهائن، كما دعا إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرا من أن الشرق الأوسط بات على شفير الهوية، وقال إن المياه والكهرباء والإمدادات الأساسية الأخرى تنفد من غزة، ومخزونات الأمم المتحدة من الإمدادات الغذائية والطبية والوقود في مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل يمكن إرسالها في غضون ساعات، مضيفا أن طواقم الأمم المتحدة تحتاج أن تكون قادرة على إدخال هذه الإمدادات إلى كل أنحاء غزة بأمان ومن دون تأخير.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكل فوري والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، مجددا الرفض الكامل لتهجير أبناء غزة من القطاع، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا.
كما أكد رفضه قتل المدنيين من الجانبين والدعوة لإطلاق الأسرى والمعتقلين من الجانبين، مكررا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليس سياسات أي تنظيم آخر.
وكالة الأنباء الفلسطينية وفى عدلت تصريحات لعباس في شأن حركة حماس التي قال فيها أن سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني.
وكانت الوكالة نشرت خبرا عن اتصال هاتفي تم بين عباس والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كاتبة أن الرئيس الفلسطيني قال لمادورو أن سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
لكن وفا أجرت تعديلا على نص الخبر الذي تداولته وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المختلفة بشكل واسع، وجاء في النص المعدل أن عباس أكد أن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليس سياسات أي تنظيم آخر. ولم يأتي نص الخبر المعدل على ذكر حركة حماس كما ورد في نصه الأول.
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال إن نقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر لن يكون مقبولا بالنسبة لبلاده، وتشتيت السكان لن يحل المشكلة، داعيا إلى ضمان سلامة سكان غزة في مدينتهم.
أضاف الصفدي أنه يجب على العالم إدانة قتل المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين والوقوف مع حق الناس في العيش بسلام وكرامة، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن ووقف التصعيد، ومحذرا من تصاعد الصراع ليشمل نطاقا أوسع ما قد يشكل تهديدا حقيقيا وكابوسا سيبتلع المنطقة بأكملها.
إلى الولايات المتحدة، حيث أعلنت الشرطة أن رجلا من ولاية إلينوي طعن طفلا مسلما 26 طعنة بسكين عسكري كبير وأرداه قتيلا، في حين طعن والدته بأكثر من 12 طعنة في جسدها وهو يردد عبارات معادية للمسلمين والفلسطينيين.
واتهمت الشرطة الرجل 71 عاما بارتكاب جريمة كراهية ضد الطفل 6 سنوات وأمه 32 عاما، مشيرة إلى أن الضحيتين استهدفتا بسبب عقيدتهما الإسلامية في سياق الحرب التي تخوضها إسرائيل على الفلسطينيين.
وقد عثر الضباط على الضحيتين في وقت متأخر من صباح السبت الماضي في منزل ببلدة بلينفيلد على بعد نحو 65 كيلومترا جنوب غرب شيكاغو. قال وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب إنه لا قدرة لحكومة تصريف الأعمال على ضبط حزب الله على الرغم من الحوار الإيجابي مع الحكومة. أضاف أن الاتصالات الدبلوماسية قائمة وهناك مباحثات حول ما يحصل في غزة، والرئيس ميقاتي يتابع الموضوع، موضحا أن لحزب الله حساباته الإقليمية ولبنان لا يريد حربا، ويجب الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف التحركش بالجانب اللبناني.
نحن حكومة، أنا وزير خارجية، أنا بدي أحكي باسم الدولة، مني مقاوم ومني ثوروي ومني شيء، نحن الدولة اللبنانية، أنا بدي أتصرف كوزير خارجية لبنان، بتفق أنا ورئيس الحكومة عليها، هن مقاومة وبيحكوا كمقاومة ولازم يحكوا كمقاومة، ونحن حكومة.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط تمنى من عين التيني بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يبقى لبنان خارج هذه الدائرة إلا إذا أصر العدو الإسرائيلي على الاعتداء.
سياستنا بالأساس كانت عدم الاعتداء، لكن نلاحظ الاعتداء وراء الاعتداء في كل يوم من قبل إسرائيل. ما يجري رهيب، لكن ينسى البعض القضية الأساس. ينسى البعض المشروع الأساسي الذي جميع العرب وتقريبا كل العالم وافق عليه نظريا، هو حل الدولتين.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قال عن غزة والجنوب والرئاسة والغاز:
من يظن أن تسويات أو اتفاقات أو أحداثا خارجية كأحداث غزة مؤخرا تفرض علينا رئيسا لصالح هذا أو ذاك، فهو واهم واهم واهم. تعالوا ننتخب رئيسا بالتفاهم الآن دون انتظار نتائج الحرب التي ستطول للأسف. ما كنا لنتكلم عن قوة لبنان وثروته وغازه ونفطه ونعمل لكي لا تطال المؤامرة حقل كانا، حيث هو أفضل نموذج لتطبيق الاستراتيجية الدفاعية التي نريد، وندعو بسرعة إلى عدم التسرع باستنتاجات خاطئة حول عدم وجود غاز في بحرنا، ونذكر بمعادلتنا الثابتة أن لا غاز من كريش من دون غاز من قانا، لا سلام دون عودة اللاجئين الفلسطينيين ودون عودة النازحين السوريين. يلي بده يعمل علينا هيك مؤامرة ياخد سلام، ودون دولة فلسطينية حرة مستقلة كاملة الحقوق.
عضو تكتل الجمهورية القوية نائب نزيه متى قال إن المطلوب اليوم أمميًا الضغط على إسرائيل لوقف نهر الدماء ومسلسل العنف في غزة، والمطلوب محليًا من الحزب تحديدًا عدم توريط لبنان في حرب لا قدرة له على خوضها وتحمل نتائجها.
وأكد أن الحرب في غزة من شأنها أن تحفز على انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، منعًا لانزلاق لبنان إلى ما لا تحمد عقباه، لكن وللأسف فالمزامير تقرأ على فريق لا هم له سوى التسلح وتوحيد ساحات القتال عملًا بالأجندة الإيرانية في لبنان والمنطقة العربية.
مالياً، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباحاً تسعيرة تتراوح ما بين 89,350 و 89,650 ليرة.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
والآن إلى غرفة التحكم المروري مع المؤهل رؤوف أبو العز. صباح الخير.
صباح النور.
تفضل، أهلا وسهلا.
يعني حركة المرور الصباحية لليوم بداية مع المدخل الشمالي في حركة سير ناشطة على أوتوستراد جوني باتجاه نهر الكلب دبي، كثيفي باتجاه أنطلياس جل الديب حتى محول نهر الموت. المدخل الجنوبي عم بيشهد حركة سير كثيفي على أوتوستراد خالدي باتجاه أنفاق المطار، كذلك باتجاه الأوزاعي. والمدخل الشرقي أيضا حركة سير ناشطة من كوي عريا الجمهور حتى الصيد. ضمن شوارع العاصمة عندنا حركة سير كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا حتى نفق سليم سليم، كورنيش المزرعة البربير حركة سير ناشطة بالاتجاهين. هيدا فيما خص السير لليوم. أما حوادث السير اللي تسجلت خلال 24 ساعة الماضية، 8 حوادث نتج منهم 9 جرحى، مخالفات الرادار 240 مخالفة سرعة زائدة. أكيد بنطلب من السائقين التروي والحذر أثناء القيادة، وضع حزام الأمان وعدم التلهي على الهاتف. هيدا كل شيء لغاية الساعة،
خصوصا نحن هلأ بالشتاء بلشنا.
طبعا خصوصا في الطقس الماطر.
شكرا لك، يعطيك العافية.
تقرير لرويترز عن عصام عبدالله وحرفيته. رولا فخري.
أوردت وكالة رويترز تقريرا عن مصورها التلفزيوني عصام عبدالله الذي استشهد الجمعة في خلال تغطية هجمات صاروخية إسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. إنه زميل التقطت عينه وعدسته تغطية لبعض أهم القصص الإخبارية في العالم على مدى العقد المنصرم، وجاء فيه كما يروي زملاؤه وأوضحت تغطياته تفوق الراحل عبدالله في نقل القصص الإخبارية عمن يعيشون في أوجه أزمات وكوارث، سواء كان ضمن فريق تغطية الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، أو الغزو الروسي لأوكرانيا، أو تبادل النار في شوارع بلده لبنان. وبعد مهمة عصيبة في أوكرانيا العام الماضي، كتب لرؤساء التحرير في رويترز: تعلمت في خلال كل السنوات التي غطيت فيها صراعات وحروبا مع رويترز في أنحاء المنطقة أن الصورة لا تنقل جبهات القتال والدخان فحسب، لكنها تنقل القصص الإنسانية التي لا يعرفها أحد وتمسنا جميعا من الداخل. ونال عبد الله ترشيح رويترز لمصوري تلفزيون العام في 2020 لتغطيته المميزة لانفجار مرفأ بيروت، إذ قدم إلى العالم بعض أولى اللقطات للكارثة وأقواها. وكان بين أفراد فريق أكبر فاز بالجائزة في 2022 عن تغطية الحرب في أوكرانيا. وقالت مديرة التصوير التلفزيوني لرويترز في أوروبا: كان لديه شغف أن ينقل القصص التي يراها تتكشف أمام عينيه. هذا الشغف كان هو في خلال تغطية زيارة بابوية أو تغطية زلزال، وفي خلال مهمة عصيبة أخرى استمرت أسابيع عدة. في 2019 كان عبد الله من أوائل الصحفيين الذين نقلوا الأنباء العاجلة لاستسلام مئات مسلحي تنظيم داعش الذين كانوا يتحصنون في آخر معاقلهم في شرق سوريا. وقالت مراسلة في صحيفة واشنطن بوست إيلين فرانسيس، وقد عملت من قبل مع رويترز وكانت معه هناك، كان يغطي الحوادث بشجاعة ومسؤولية. ويقول صحفيون في مكتب رويترز في بيروت إنه أحب جمعهم معا، وعادة ما جاء بوجبات إفطار كبيرة للمكتب بأكمله، وتجد يده طريقها إلى الكاميرا مرارا لالتقاط صور جماعية. استراح عصام عبد الله في مثواه الأخير السبت في مسقطه الخيام، ودفن إلى جوار والده الذي توفي العام الماضي، وبقي من أسرته والدته وشقيقان وشقيقة. وشيع المئات جثمان عبد الله الملفوف بالعلم اللبناني، ووضع صحفيون كاميراتهم على قبره تكريما لذكراه، وأقاموا الصلاة عليه ورددوا له الدعوات.
في طرابلس شب ليلة الماضية حريق كبير عند جسر حارة البرانية أو ما يعرف بجسر أبو علي، طال كل البسطات، ترافق مع إطلاق نار لإيقاظ الناس لتدارك الحريق ومنعا لأي خسائر بشرية. وسمعت أصوات انفجارات ناتجة عن انفجار قوارير غاز موجودة داخل البسطات، وتعمل فرق الإطفاء حتى الساعة على إهماد الحريق.
وقع إشكال في بهو مستشفى سيدة المعونات جبيل أدى إلى تكسير زجاج الواجهات الخاصة بالموظفين. وفي التفاصيل أن أحد الأشخاص من آل شليطة من قرطبة نقل والدته من مستشفى مار يوسف الدورة إلى جبيل وتم إدخالها للمعالجة، إلا أنها توفيت. وما إن سمع أحد أبنائها الخبر حتى بدأ بالصراخ وتكسير زجاج المستشفى، وفي حين لم تنفع محاولات رجال الأمن الملاجين بالحراسة بإيقافه، حضرت قوة من فصيلة درك جبيل إلى المكان وتمكنت من توقيفه.
تعود اليوم جيزال خوري إلى بلدتها التي أحبت وترابها التي عشقت، ففي الثالثة من بعد الظهر يحتفل بالصلاة لراحة نفس الزميلة الراحلة في كاتدرائية مار جرجس بيروت، ثم ينقل جثمانها إلى مسقط رأسها في العيبة حيث يوارى في مدافن العائلة. تقبل تعازي من الواحدة من بعد الظهر حتى السابعة مساء في الكاتدرائية، وغدا أيضا في الكاتدرائية من الثانية من بعد الظهر وحتى الثامنة مساء.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ومن مصلحة الأرصاد الجوية عبد الحاج، صباح الخير عبدو.
صباحو.
رجعت الشتوية.
نعم.
تفضل.
منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي المتوسط ولبنان، يؤدي إلى تساقط أمطار غزيرة أحيانا ورياح ناشطة وانخفاض بدرجة الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية. الطقس المتوقع اليوم الاثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات خاصة خلال الفترة الصباحية، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر مع إمكانية تشكل السيول، وتتراجع حدة الأمطار بدءا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال الفترة المسائية. الثلاثاء غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحيانا خاصة شمال وجنوب البلاد. الأربعاء غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال النهار ومن المتوقع أن تشتد أحيانا اعتبارا من المساء خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية، كما تنشط الرياح أحيانا. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على الساحل من 17 إلى 26، على الجبال من 12 إلى 21، في الداخل من 13 إلى 26. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة، أحيانا تكون سرعتها بين 20 و 45 كيلومتر بالساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر إجمالا حرارة سطح المياه 27 درجة. كل شيء.
شكرا، يعطيك العافية. كان في النشرة: إسرائيل تعلن استهداف البنية التحتية العسكرية لحزب الله في الجنوب. معبر رفح يفتح اليوم لخمس ساعات ويغلق مجددا مساء، موجها رسالة إلى طهران وحزب الله بايدن: إسرائيل سترتكب خطأ إذا احتلت غزة، وعلى إيران ألا تصعد الحرب. كولونا وبخاري في السرايا بعد الظهر، وميقاتي ينقل الرسائل الدولية المحذرة إلى الحزب من دون الحصول على أي جواب. جنبلاط يتمنى أن يبقى لبنان خارج الصراع، وبسيل يكرر الانتخاب رئيس بالتفاهم، ولا غاز من كريش من دون غاز من قانا. احتراق كل البسطات عند جسر أبو علي في طرابلس. ترابلع أيبي يحتضن اليوم جيزال خوري. النشرة انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.